بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق أن ذكرت في الدرس الماضي أن الإمساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والتمتع هو الإحرام بالعمرة من الميقات، فإذا طاف وسعى قصر وتحلل منها، وفي اليوم الثامن يحرم بالحج ويأتي بأعمال الحج، وعليه هدي إن كان مستطيعا، وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. والقران هو أن يأتي بالإحرام من الميقات بحج وعمرة، يقرنهما معا بأن يكون نيته الاتيان بالحج والعمرة جميعا، لأن المتمتع يقول لبيك عمرة والقارن يقول لبيك عمرة وحجا، وهو يقرن بينهما بنية واحدة، فتكون أعمالهما واحدة، فيكون على القارن طواف واحد هو طواف الإفاضة لسعي لحجه وعمرته، وسعي واحد هو لحجه وعمرته، لأن الطواف الواحد عن النسكين والسعي الواحد عن النسكين، وعليه هدي كالمتمتع. وأما المفرد فهو مثل القارن في الأعمال، إلا أن القارن ينوي نسكين والمفرد ينوي نسكا واحدا، والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. وعرفنا أن الأفضل هو التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم، أي لم يسوقوا هديا، أن يفسحوا إحرامهم إلى عمرة ويكونون بذلك متمتعين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل عليه الصلاة والسلام، لأنه أنصح الناس للناس، وهو أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد ذكرنا في الدرس الماضي صفة العمرة من الدخول فيها إلى التحلل منها بالحلق أو التقصير، وأن التقصير في هذه الأيام أي بعد دخول العشر عند الانتهاء من العمرة أولى من الحلق، لأنه لا يبقى أيام ينبت فيها الشعر قبل يوم العيد، لأن الإنسان بحاجة إلى أن يقصر للعمرة في العشر وأن يحلق بقية الشعر في يوم العيد للحج. والذين كانوا متمتعين يحرمون في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة من منازلهم بمكة، وكذلك أهل مكة الساكنون بمكة يحرمون من منازلهم بمكة ويخرجون إلى منى، وعند خروجهم لا يحتاج الأمر إلى أن يذهب للكعبة ويطوف بها، أو يعني يحرم من الحرم من المسجد، وإنما يحرم من منزله ثم يذهب إلى منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا بالأبطح، وأصحابه الذين كانوا قد حلوا من عمرتهم أحرموا من منازلهم في اليوم الثامن، ثم ذهبوا إلى منى، ولم يذهبوا للكعبة للطواف بها أو للسعي بين الصفا والمروة أو للإحرام من الحرم من عند الكعبة، لم يفعلوا ذلك، وإنما أحرموا من منازلهم في الأبطح وخرجوا إلى منى. ومثلهم أهل مكة يحرمون من منازلهم ويذهبون إلى منى. وإذا كان الإنسان نازلا بمنى قبل اليوم الثامن، بأن يكون ما عنده منزل ولكن عنده خيام نزل فيها قبل اليوم الثامن، فإنه يحرم في اليوم الثامن من منزله بمنى، ولا يلزمه أن ينزل إلى مكة ويحرم منها ثم يرجع إلى منى، بل يحرم من منزله بمنى إذا كان نازلا قبل اليوم الثامن. أما إذا كان بمكة قبل يوم الثامن فإنه يحرم منزله بمكة ثم يذهب إلى منى. والرسول عليه الصلاة والسلام خرج من منزله بالأبطح في اليوم الثامن ضحى، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات صلاها في منى في اليوم الثامن وليلة التاسع، في اليوم الثامن وليلة التاسع، يقصر ولا يجمع، يقصر الظهر والعصر والعشاء ولا يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإنما فعله صلى الله عليه وسلم قصر بدون جمع، يحرم يصلي الصلوات الخمس قصرا بدون جمع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا طلعت الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى عرفة وينزلون بها، وعلى كل حاج أن يتحقق أنه نازل بأرض عرفة، لأن الوقوف إنما هو بعرفة، ولا يكفي أن الإنسان يرى الجبل المسمى جبل الرحمة ويقول خلاص هذه عرفة، بل عرفة لها حدود ولها علامات، والناس ينزلون في داخل حدود عرفة، ولا ينفع أنهم يرون الجبل من مكان بعيد ويقولون خلاص هذه عرفة، وإنما عليهم أن يتحققوا بأنهم في داخلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حول الجبل وقريبا من الجبل عند الصخرات الكبار، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وعرفة كلها موقف، أي مكان إنسان صار فيه من عرفة فإن ذلك يكون كافيا. فإذا حصل الزوال ودخل وقت الظهر يؤذن للظهر وتقام صلاة الظهر وصلى ركعتين، ثم تقام العصر وصلى ركعتين جمعا وقصرا، جمع تقديم وقصرا، قصر للظهر والعصر وجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم في أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا فرغ من الصلاتين المجموعتين بأذان واحد وإقامتين فإنه يقول ذلك بدأ وقت الوقوف، فيستمر في ذلك الوقت العظيم في ذلك الزمن الفاضل داعيا ذاكرا راجيا تاليا للقرآن سائلا الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، لأنه يوم عظيم ما رؤي الشيطان أدحر ولا أخزى منه في ذلك اليوم، لما يرى من فضل الله عز وجل وتفضله على عباده بالتوبة عليهم ومغفرة ذنوبهم. ولا يشغل الإنسان في عرفة وقته بالتجوال والذهاب والإياب، بعض الناس يذهبون إلى جبل الرحمة ويصعدون عليه وينزلون، وهذا لا أصل له، الإنسان يقف بعرفة ويدعو ويقضي وقته ذلك الزمن الفاضل الزمن العظيم، يقضيه بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، ولا يشغل نفسه بالتجول في عرفة كما يفعل بعض الناس يذهبون إلى الجبل ويصعدون وينزلون، كل هذا لا أساس له، ولا ينبغي الإنسان أن يضيع وقته في مثل هذا العمل الذي لا جدوى له، وإنما يكون في مكانه أو في المنزل الذي هو نازل فيه يدعو الله ويسأله ويرجوه ويخافه ويسأله من خير الدنيا والآخرة، ويذكر الله ويقرأ القرآن ويعمر وقته بهذه الأعمال الفاضلة لرجاء ثواب الله وخشية من عقاب الله، ويستمر على ذلك حتى غروب الشمس بحيث لا يخرج من عرفة إلا بعد غروبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج منها إلا بعدما غربت الشمس وغاب القرص وتحقق الغروب، عند ذلك انطلق هو وأصحابه متجهين إلى مزدلفة، وعندما يتجهون إلى مزدلفة يمشون بالهدوء والسكينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصيهم بذلك ويشير بيده الشريفة ويقول أيها الناس السكينة السكينة، لأنه ليس البر بالإيضاع يعني الإسراع، وإنما الناس يكون فيهم هدوء وسكينة حتى لا يضر بعضهم بعضا وحتى لا يؤذي بعضهم بعضا. وأردف النبي صلى الله عليه وسلم معه من عرفة أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فإذا وصل الحجاج إلى مزدلفة نزلوا بها، نزلوا بأرض مزدلفة، وأول عمل يقومون به الأذان للمغرب والعشاء، أذان واحد، ثم تقام صلاة المغرب ثم تقام صلاة العشاء جمعا بين الصلاتين وقصرا للعشاء. إن وصلوا في وقت المغرب جمعوا جمع تقديم، وإن وصلوا بعد دخول وقت العشاء جمعوا جمع تأخير، ثم بعد ذلك يبيتون بمنى بمزدلفة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها أعمالا خاصة، وإنما صلى ونام عليه الصلاة والسلام. لكن الإنسان يأتي بالوتر، صلاة الوتر لا يتركها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا في حضر ولا في سفر، والذين حكوا حجته صلى الله عليه وسلم ما تعرضوا لصلاة الوتر، لكن لكون صلاة الوتر معلوم أنها لا تترك، وكذلك ركعة الفجر لا تترك لا في الحضر ولا في السفر، فإن الإنسان يأتي بالوتر وينام، يأتي بالوتر وينام. بعض الناس يظن أن المهمة في مزدلفة لقط الحصى، فإذا وصل الناس إلى مزدلفة انتشروا في الأرض يجمعون الحصى، هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه من حين ينزل يروح يجمع الحصى، وإنما صلى وجمع بين الصلاتين، ولم يلقط له الحصى إلا في الصباح بعدما ذهب بعد أن أشر جدا ودعا بمزدلفة واتجه إلى جمرة العقبة، أمر الفضل بن عباس وكان رديفه على دابته أن ينزل ويجمع له سبع حصيات، فجمع له سبع حصيات مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلا، فوضعهن في كف الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل يقلبهن بيده والناس يرون، ويقول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يعني أن الإنسان لو رمى بحصى كبيرة فإن هذا من الغلو في الدين، وإنما الواجب هو الوقوف عند النصوص والتمسك بما جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما رمى يوم العيد سبع حصيات وهن بذلك الحجم الصغير، فلا يزاد عليه، والزيادة على ذلك من الغلو في الدين، كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، جعل يقلبهن بيده والناس يرون، ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وإذا طلع الفجر يقوم الناس ويصلون صلاة الفجر في أول وقتها، ثم يقفون بمزدلفة يدعون، يدعون الله عز وجل ويسألونه ويرجونه من خير الدنيا والآخرة في أي مكان مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المكان الذي وقف فيه مزدلفة وقال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، وجمع كلها موقف، يعني ليس مكان الوقوف خاصا بالمكان الذي أنا فيه، وإنما جمع أي المزدلفة كلها موقف، وليس للناس أن يخرجوا من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وصلاة الفجر، وكونه الإنسان يدعو حتى يسفر جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولكنه رخص للضعفة من النساء والصبيان، وكذلك من يكون في حكمهم من الكبار والنساء لهم أن ينصرفوا بعد نصف الليل، يعني في آخر الليل يتجهون إلى منى من مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بانصرافهم في آخر الليل، وهذا يدلنا على أن المبيت بمزدلفة واجب، لأن لو لم يكن واجبا ما احتاج إلى ترخيص، ما احتاج إلى ترخيص، لأن الذي يكون فيه الترخيص هو الواجب، والذي ليس بواجب لا يحتاج إلى ترخيص، فدل على هذا، دل هذا على وجوب المبيت، وأنه لا يجوز الانصراف إلا بعد منتصف الليل، ولو أن إنسانا انصرف من مزدلفة قبل نصف الليل يعتبر ما بات من مزدلفة، ويكون تراك واجبا واجبة الحج، وعليه فدية، وهي شاة تدفع مكة وتوزع على فقراء الحرم. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء أن ينصرفوا، والأولى أن يكون الرمي بعد الانصراف بعد طلوع الشمس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يجوز قبل ذلك لمن جاز لهم التقدم، فلهم أن يرموا آخر الليل، فلهم أن يرموا آخر الليل، لأن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي انصرفنا رمينا في آخر الليل، لما انصرفنا إلى منى رمينا جمرة العقبة، فيجوز للمتقدمين من الضعفة ومن يرافقهم أن يرموا إذا وصلوا منى جمرة العقبة. ورمي جمرة العقبة وقته واسع، لأنه يجوز في آخر الليل وبعد طلوع الفجر وفي الضحى وبعد الظهر وبعد العصر، ويجوز في الليل أيضا، الليل الذي وراءه، لمن يرمي، لمن لم يرمي في النهار يجوز أن يرمي في الليل اللي هو ليلة الحادي عشر. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في الضحى، ولكنه سئل عن الرمي في المساء فقال لا حرج. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن امرأته صفية بنت أبي عبيد زوجته تأخرت في مزدلفة مع ابنة أخ لها تنفسها لأنها قد ولدت، فلم يصل إلى منى إلا بعد غروب الشمس، فأمرهما أن يرمي بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس يوم العيد، فدل هذا على أن الرمي في يوم العيد واسع، ولكن أفضل في الضحى كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل الناس إلى منى فإن أمامهم أربعة أعمال في يوم العيد، أربعة: الرمي لجمرة العقبة، والنحر للهدي أو ذبحه، والحلقة والتقصير، وطواف الإفاضة، والسعي بعده لمن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكون سعيا مع طواف القدوم، فإن المتمتع عليه سعي، والقارن والمفرد إن لم يسعيا مع القدوم سعيا بعد طواف الإفاضة. هذه أمور أربعة تفعل يوم النحر، والأفضل ترتيبها كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. ولكن التقديم والتأخير جائز، إذا قدم هذه الأربعة بعضها على بعض جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بذلك، وكل من سأله عن تقديم وتأخير في ذلك اليوم أجاب صلى الله عليه وسلم بأنه لا حرج. والرمي إنما هو لجمرة العقبة فقط، أما الأولى والثانية لا ترمى يعني يوم العيد، ترمى بسبع حصيات. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا لقط له ابن عباس الجمار السبع وهو في طريقه إلى الجمرة بعد أن دخل في ميناء، لقط له سبع حصيات فرمى بها جمرة عقبة ضحى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكما قلنا رمي جمرة العقبة واسع يوم العيد، لأنه يجوز في آخر الليل ويجوز في النهار ويجوز في المساء ويجوز بعد الغروب، يعني غروب يوم العيد الليلة التي بعد ليلة العيد بعد غروب يوم العيد، فإن الإنسان يرمي، كل ذلك وقت للرمي. والنحر يكون للقارنين والمفرد، للقارنين والمتمتعين، لأن القارن عليه هدي والمتمتع عليه هدي، أما المفرد فإنه لا هدي عليه، المفرد لا هدي عليه، وإنما الهدي لازم للقارنين والمتمتعين، لأنهم أتوا بنسكين في سفر واحد، بخلاف المفرد فإنه أتى بنسك واحد الذي هو الحج، فليس عليه هدي، وإنما الهدي للمتمتع والقارن كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك حلق الرأس وتقصيره، حلق الرأس وتقصيره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم حلق ولم يقصر في يوم العيد، وكونه دعا للمحلقين ثلاث مرات يدل على فضل الحلق، لأنه هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بين فضله ودعا لأهله ثلاث مرات، والمقصرين دعا لهم مرة واحدة، ويجزي التقصير ولكن الحلق أفضل منه. وذلك أن الحلق فيه ترك الزينة من أجل الله، لأن بعض الناس يشق عليه أن يحلق شعره لأنه يعتبر في ذلك زينة ولا يحب أن تذهب تلك الزينة، لكن من تركها لله وحلق شعره من أجل الله وترك الزينة من أجل الله فإن ذلك أكمل وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الحلقة ولم يقصر، ولأنه دعا للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة. فإذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل، لأن الإنسان يمكن إذا رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة يجامع أهله ويفعل جميع الأشياء التي منع منها، حتى الجماع يجامع. والهدي لم يذبحه، قد لا يذبح إلا يوم 13، يمكن ما يذبح إلا يوم 13. المهم أن الهدي ذبح الهدي لا علاقة له بالتحلل، التحلل في أمور ثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي بعده للمتمتع والقارن والمفرد الذين لم يسعى مع طواف القدوم. هذه الأمور الثلاثة هي التي يحصل بها التحلل الكامل والتحلل الأول. التحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة، هذه أمور ثلاثة، والتحلل الكامل إذا فعل الثلاثة. أما الهدي فيمكن الإنسان يحل له كل شيء حتى الجماع وإن لم يذبح، قد لا يذبح اليوم 13 ويحله كل شيء، لأن الأمور التحلل كلها حصلت في حقه: الرمي والحلق والطواف والسعي بعده لما كان عليه سعي. والرسول صلى الله عليه وسلم رمى ونحر وحلق، وبعد حلقه تطيب قبل أن يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة، فدل هذا على أن فعل اثنين من ثلاثة يحصل بالتحلل الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى وحلق بعد ذلك، يعني بعد أن نحر وتحلل التحلل الأول، لكنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج، فدل هذا على أن فعل اثنين من ثلاثة يحصل بالتحلل الأول، وفعل الثلاثة كلها يكون بها التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. ثم يطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة لازم لجميع الحجاج، وهو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، كل حاج لا بد له من طواف إفاضة ولا بد له من سعي، إلا أنه إن كان متمتعا فعليه طوافان وسعيان: طواف وسعي العمرة، وطواف وسعي للحج، طواف الإفاضة وسعي بعده، طواف الإفاضة وسعي بعده. وإن كان قارنا فعليه طواف الإفاضة وعليه سعي إن فعله بعد القدوم انتهى خلاص، يعني ليس عليه سعي آخر، وإن لم يفعله بعد القدوم فإنه يأتي به بعد طواف الإفاضة، يأتي به بعد طواف الإفاضة. إذن بعد طواف الإفاضة لا بد من السعي للمتمتع، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان: طواف وسعي العمرة وطواف وسعي الحج، والقارن عليه طواف واحد وسعي واحد، والمفرد عليه طواف واحد وسعي واحد. إلا أن القارنين والمفردين إذا كانوا سعوا مع القدوم يكفيهم ولا يعيدون السعي، وإن لم يسعوا بعد القدوم أو لم يقدموا مكة إلا بعد الحج بعد عرفة ومزدلفة فإنه عليهم بعد طواف الإفاضة السعي بين الصفا والمروة، عليهم بعد طواف الإفاضة السعي بين الصفا والمروة. إذن هذه الأعمال الأربعة تعمل يوم العيد: الرمي والنحر والحلق والطواف. والنحر لا علاقة لها بالتحلل، والتحلل إنما يكون في الأمور الثلاثة، إذا فعلت كلها حصلت حل الكامل، وإذا فعل اثنين منها اثنان منها حصلت حل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. فإذا فعل هذه الأمور عليه، بقي عليه أن يبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وليلة الثالث عشر إن كان متأخرا، وإن كان متعجلا فعليه مبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر فقط. وعليه أيضا رمي الجمار بعد الزوال من اليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا أراد التأخر، وإن كان متعجلا فإن عليه رمي يومين اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وبعد الرمي بعد الزوال يغادر منى إن كان يريد التعجل، وإن كان يريد التأخر بقي، والتأخر أفضل من التعجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر وما تعجل، ولأن فيه زيادة عمل يؤجر عليه الإنسان يبيت ليلة ويرمي الجمار بعد الزوال من يوم الثالث عشر. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وفيه أيضا زيادة عمل، يعني مبيت ليلة ورمي الجمار بعد الزوال من اليوم الثالث عشر، هذه زائدة على المتعجلين. الحاصل أن من تعجل في يومين بحيث اكتفى باليوم الحادي عشر والثاني عشر له ذلك، لكن يخرج قبل الغروب، وإن كان أراد تأخر تأخر حتى يبيت ليلة الثالث عشر ويوم الجمار بعد الزوال، ثم بعد ذلك انتهت عمل الحج بالنسبة له، يخرج من منى ولا يبقى عليه إلا طواف الوداع، لا يبقى عليه بعد ذلك إلا طواف الوداع. إذن بعد الأمور الأربعة التي تنزل عليهم النحر، يعني يكون مبيت الليالي إما اثنتين وإلا ثلاث، ورمي الجمار إما في الحادي عشر والثاني عشر فقط أو زيادة الثالث عشر لمن أراد التأخر، لمن أراد التأخر. والجمار والرمي والمبيت يتحقق بكونه يكون بمنى أكثر الليل، والليل يعرف بوقت الغروب وطلوع الفجر وما بينهما من الزمن، يقسم على نصفين وبه يتبين نصف الليل، فيبيت أكثر الليل، يعني إما النصف الأول كاملا ومعه بعض النصف الثاني، أو النصف الثاني كاملا ومعه شيء من النصف الأول، يتحقق المبيت بهذا. ولا يلزم الإنسان يكون من الغروب إلى الفجر وهو موجود في منى، بل يكفيه أكثر الليل أن يكون بمنى، سواء كانت الكثرة في أوله أو في آخره، سواء كانت الكثرة في الأول أو في الآخر، المهم أن يضيف، أن يأتي بنصف الليل مع إضافة شيء من النصف الثاني، مع إضافة شيء من النصف الثاني، هذا هو الذي يجب. ولا يلزم أن يكون الإنسان نائما، سواء نائما أو مستيقظا يعتبر ذات، ليس من شرط المبيت أن يكون الإنسان ينام، لأنه قد لا يجيه النوم، ولكن المهم أن يكون موجودا في منى هذه المدة التي أكثر الليل، سواء كان نائما أو مستيقظا، سواء كان نائما أو مستيقظا، المهم أن يكون موجودا بمنى أكثر الليل وأغلب الليل، أي ما يزيد على النصف، النصف زيادة عليه، هذا هو الذي يتعين على الإنسان يكون فيه بمنى، وإن لم يكن كذلك فإنه يكون فاته المبيت، إذا ما أدرك إلا بعض نصف الليل أو بعض الليل لا يبلغ النصف ويزيد عليه، فإنه بذلك يكون لم يحصل منه المبيت، وعليه الفدية التي هي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. وأما الرمي للجمرات فإنه في اليوم الحادي عشر ترمى الجمرات الثلاث مرتبة، يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم العقبة، والرمي يكون كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة ويرميها رميا، ما يكفي أنه يضعها يجعل الحوض يأخذها يعني يضعها وضع ما يجزي الوضع، بل لابد من الرمي، لابد من الرمي كل حصاة على حدة، وأن تكون في المرمى ما يرمي من مكان بعيد ثم تقع على رؤوس الناس، لأن هذا غير ليس رميا شرعيا، بل هذا فيه بالإضافة إلى كونه شرعي غير شرعي فيه أذى للناس الذين عند الحوض حيث يقع الحصى على رؤوسهم، فالذي رمى من مكان بعيد ولم يقع في الحوض يعتبر ما رمى، ويعتبر أيضا أساء إلى غيره ممن هو حول الحوض حيث وقع الحصى على رأسه فيتضرر بذلك، وهذا أمر لا يجوز، وإنما على الإنسان أن يصل إلى الحوض أو يقرب منه بحيث ما يكون بينه وبين المسافة يتحقق معها أو يغلب على ظنه أن الحصى وقع في الحوض، أن الحصى وقع في الحوض. ثم إن الإنسان الذي يرمي يعني إذا كان قد أنيب من رجل عاجز أو امرأة عاجزة كبيرين في السن أو امرأة حامل أو مريض أو مريضة، فيرمي عن نفسه في جمرة العقل في الجمرة الأولى ثم يرمي عن غيره في نفس المكان، يرمي عن نفسه ثم عن غيره في نفس المكان، ولكن يشترط في النائب أن يكون حاجا، فلا يجوز رمي شخص غير حاج، واحد من العمال لما حجوا يعطيه جمرات يقول خلي روح ارميها، ما يصح الرمي، الرمي لا يصح إلا من حاج، أما غير الحاج لا يرمي عن نفسه ولا عن غيره، وإنما الرمي يكون ممن عليه رمي، فإذا رمى عن نفسه يرمي عن غيره، فإذا رمى عن نفسه يرمي، وبعد الأولى والثانية يقف يدعو، إذا رمى الأولى أو والثانية يقف يدعو كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جمرة العقبة فإنه لا يقف عندها، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا عندها وترك الدعاء عندها فلا يوقف عندها للدعاء، وإنما الذي يوقف في عندهم للدعاء الأولى والثانية، هذا هو الذي فعله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويجوز التخلف عن المبيت بمنى لمن هناك حاجة إلى كونه يكون في غير منى، كالسقاط الذين يخرجون الماء من زمزم للحجاج، وكذلك الرعاة الذين يرعون الإبل، وكذلك الجنود الذين يقومون بتنظيم المرور في غير منى، وكذلك الأطباء الذين يكونون في المستشفيات في غير منى، هؤلاء مثل السقاة والرعاة الذين أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بترك المبيت وأنه لا شيء عليهم بترك المبيت. بعد فعل هذه الأمور وكل إنسان يتعجل بعد الزوال بعد الرمي وقبل الغروب، أو يتأخر وينصرف بعد الزوال وبعد الغروب، لا يبقى عليه بعد ذلك إلا طواف الوداع، لا يبقى عليه بعد ذلك إلا طواف الوداع. عندما يريد مغادرة مكة فإنه يطوف بالبيت سبعة أجواط على أنها طواف الوداع، ثم يخرج بعد طوافه، وإن أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر وطاف طواف الإفاضة وخرج بعده أجزأه عن الوداع، لأن المقصود بالوداع أن يكون آخر عهده البيت. ومن أخر طواف الإفاضة حتى سافر أو جاء وقت السفر فإن آخر عهده البيت فيغني عن طواف الوداع، وبهذا تكون انتهت أعمال الحج، وبهذا تكون انتهت أعمال الحج، وآخرها طواف الوداع الذي هو واجب من واجبات الحج، ولا يسقط إلا عن الحائض والنفساء، لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء، أما غيرهم فإنه لا يسقط عنهم، ومن تركه ترك أمرا واجبا وعليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج لأداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب لديه، وأن يعودوا إلى بلادهم بعد حجهم سالمين غانمين. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأحب أن أنبه إلى أنه يوجد عند أبواب المسجد النبوي كتاب في مناسك الحج بعنوان تفسير الناسك بأحكام المناسك، وأيضا كتاب في ما يتعلق بالزيارة باسم فضل المدينة وآداب سكنها وزيارتها، وهو يوزع عند مداخل المسجد. يمكن كل إنسان يعني يأخذ نسخة من هذا ومن هذا ويستفيد من ما يتعلق بفضل المدينة وزيارتها وهو في المدينة، ويستفيد في تفسير من تفسير الناسك بأحكام المناسك في سفره إلى الحج. وكذلك أيضا يوجد لدينا بعض المجلدات التي يعني توضع في المكتبات العامة وليست الخاصة، سواء كانت في مسجد أو مركز أو يعني غير ذلك من المكتبات العامة، يمكن أن يأتي إلينا ونعطيه مجموعة يضعها في تلك المكتبة ولا يضعها في مكتبته الخاصة ولا يختص بها، وإنما هي عامة. وأما المنسك وفضل المدينة فهما عند أبواب المسجد النبوي، كل من أراد يمكن الحصول عليهما ويستفيد منهما.
نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: نأمل من فضيلتكم التكرم بشرح مختصر لكلام الفضيل بن عياض رحمه الله، ما معناه اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين.
نعم، الإنسان يحرص على اتباع السنة ولو قل أهلها، ولا يغتر بطرق الباطل ولو كثر أهلها، فإن الحق هو الواجب الاتباع ولو قل أهله، والباطل لا يجوز الدخول فيه ولو كثر أهله. ولهذا يقال: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، لأن هالكون هم الكثيرون والناجون هم القليلون. فلا يستغرب كثرة الهلاك، وإنما يستغرب النجاة، لأن الإنسان يحرص أن يكون من القليل الناجي ويحذر أن يكون من الكثير الهالك، يحذر أن يكون من الكثير الهالك ويحرص على أن يكون من القليل الناجي. والقليل الناجي هم الذين يتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنه قيل: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أمام هذا الاختلاف؟ قال عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالرسول قال اختلافا كثيرا، وأشار إلى فرقة واحدة ناجية، وقال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. الاثنين والسبعون فرقة اللي هم في النار من المسلمين مستحقون للعذاب، وفرقة ناجية هي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، يعني من كان على الجادة وعلى الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن الطريق إلى الله عز وجل واحد، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والطرق الأخرى فيها انحراف عن الجادة وهي متعددة. ولهذا قال: ولا تتبعوا السبل، لأنها متعددة، ولكن الحق واحد، وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال جماعة، وفي لفظ من كان على ما أنا أيها أصحابي، فإنهم يعيش منكم فسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. وهذا يوضح كلام، أو بهذا يتبين معنى كلام الفضيل بن عياض وغيره الذين قالوا اتبع طريق الحق ولو قل السالكون، واحذر من اتباع طريق الباطل ولو كثر السائرون عليها. وبعض أهل العلم يقول احرص أن تكون من القليل الناجي، واحذر أن تكون من الكثير الهالك. وبعضهم يقول ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، لأن النجاة قليلة والهلاك كثير.
يقول مجموعة أتت من أمريكا للحج التمتع، جاءت إلى مكة وأخذت عمرة، ثم جاءت إلى المدينة في واحد من ذي الحجة، وستعود إلى مكة في الخامس من ذي الحجة، ثم يبقون في السكن إلى يوم الثامن من ذي الحجة. يسأل عن كيفية تلبيتهم، هل يلبسوا الإحرام عند الميقات، وبما يلبون؟
من جاء من بلده حاجا وتمتع وأتى بعمرة، طاف وسعى وقصر، ثم جاء للمدينة ويريد أن يذهب إلى مكة، يجب عليه أن يحرم من ميقات المدينة، سواء كان إحرامه بعمرة ثانية أو بالحج، لأن الحج العمرة الأولى هي عمرة التمتع، والحج يعني يمكن يأتي به من المدينة، لكن كونه يحرم بعمرة ثانية أولى وأفضل. إذا دخل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل، ويوم ثمانية يحرم بالحج، فيكون عنده عمرة ثانية وحج، وليس عليه إلا هدي واحد. وهذه العمرة المستحبة المشروعة، ليست عمرة التنعيم التي يحرص عليها كثير من الناس ويذهبون إلى كيلوين أو ثلاثة ثم يرجعون، بل هذه العمرة التي من هنا لمن سبق أن اعتمر هي الأولى، وإن أحرم بالحج له ذلك، لكن المهم ألا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، وإحرامه بعمرة ثانية أولى من إحرامه بالحج. نعم.
يقول من به بواسير فهل يجزئه أن يمسح دبره دون الغسل مع بمنديل ثم يتوضأ؟
أولا عليه أنه يضع شيء في دبره يعني يمنع الساقط، ويتوضأ أولا يزيل يعني النجاسة الموجودة، ويضع يعني هذا الذي يحفظ من نزول الدم على ثيابه على سراويله أو على إحرامه إذا كان محرما، يعني يضع يعني شيء يمسك الدم أو يعني يقع الدم به، وهو معذور يتوضأ بعد ذلك، ولا يضره ما يخرج بعد ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكنه عند دخول الوقت وإرادة الصلاة يتوضأ ويصلي. نعم.
السؤال الثاني يقول وإذا جلس من به الناسور أو سلس البول من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الإشراق، فهل عليه تجديد الوضوء؟
لا، ليس عليه تجديد الوضوء، ليس عليه تجديد الوضوء.
رجل اقترض من صاحب دكان أغراضا بقيمة 4000 ريال، وبعد سنوات
اقترض ولا شرى؟
اقترض كذا، أخذ بالدين، اشترى بالدين.
نعم. طيب.
وبعد سنوات عاد ليسدد ما عليه، فوجد أن الدكان قد أغلق، فتحرى ولم يجد صاحب الدكان، والآن يسأل ماذا يفعل، علما بأنه لا يعلم ديانة الرجل الذي تعامل معه.
يبحث عنه أو عن ورثته إذا كان قد مات، المهم أنه يبحث عنه، وإذا كان ما يعرف عن شيء وهو لا يعرف أنه كافر، لا يعرف أنه كافر، فإنه يتصدق بها عن صاحبها إذا كان مسلما، يتصدق بها. الكافر لا تنفع الصدقة، لا تنفعه الصدقة، ولكن هذا المال الذي بيده لا يستحقه، إن كان اهتدى إليه إذا كان كافرا أعطاه إياه، وإلا وضعه في الأمور الممتهنة، وضعه في الأمور الممتهنة، وإن كان مسلما فإنه يوصله إليه إن وجده، وإلى ورثته إن كان قد مات، وإن لم يهتدي إليه ولا إلى ورثته فإنه يتصدق به عن صاحبه.
يقول: هل يجوز أن نطلق على الكافر وصف بأنه صاحب أخلاق؟
لا شك الكفار فيهم من هو أخلاقه طيبة، وفيهم من أخلاقه سيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في صلح الحديبية وجاء سهيل بن عمر، وكان ليس مثل العتاة الأشدة الغلظة، يعني قال: سهل أمرنا. فكونه يقال أنه ذو أخلاق وأخلاق طيبة، لا شك يوصف الإنسان بأنه وإن كان كافرا، لكن ذلك لا ينفعه عند الله ما دام كافرا، ما ينفعه. يعني مثل ما لو تصدق ولو أحسن، كل ذلك كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والكفار يتفاوتون، فيهم العاقل وفيهم غير العاقل، فيهم الخبيث الشرير الذي ليس همه إلا الإيذاء والصد عن سبيل الله، وفيهم من ليس كذلك. ولهذا يتفاوت الكفار بالكفر بسبب تفاوتهم بالكفر وتفاوتهم بالأعمال السيئة، كما قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالكافر الذي يصد عن سبيل الله أشد من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله. الكافر الذي يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين أشد وأعظم أذى. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، يعني عذابا للكفر وعذابا للصد. والكفار يتفاوتون في دركات النار، بعضهم أسفل من بعض، كما أن الجنة يتفاوتون في درجات الجنة، بعضهم أعلى من بعض، بعضهم أعلى من بعض. الحاصل أن الكافر يعني قد يكون فيه أخلاق كريمة، وكل إنسان يتعامل معه لكونه يعني عنده أخلاق طيبة وعنده أمانة وعنده يعني أمور يعني بحسب التعامل معه. أما يعني أما بالنسبة للأصل للكفر فكلهم من أهل النار، كل الكفار من أهل النار، كل من كافر كان كافر ليس أمامه إلا النار. ولكن من يؤذي المسلمين هو أشد ضررا وعذابا ممن لا يؤذيهم من الكفار.
سؤاله الثاني يقول: هل يجوز للكافر أن يدخل مقابر المسلمين؟
ما أعلم يعني شيء يمنع من دخوله، كونه يدخل وقد يعني ينفعه ذلك يعني في أن يتذكر الموت. فدخول الكافر لمقابر المسلمين ما أعلم شيء يمنعه، الذي يمنع منه أنه لا يقبر في مقابر المسلمين. وأما كونه يدخل مقابر المسلمين لحاجة ما أعلم شيء يمنعه.
ما حكم من لم يبت في مزدلفة وكذا لم يبت في منى؟
كل منهما واجب تركه، وعليه فدية لكل منهما إذا كان، وإذا كان متعمدا فهو آثم مع الفدية، وإذا كان غير متعمد وإنما هو جاهل فإنه لا إثم عليه، ولكنه الفدية لازمة له، وإن كان متعمدا فعليه الفدية وعليه الإثم.
يقول: قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: يا معشر النساء، ليس عليكن رمل بالبيت، ولكن فينا أسوة. ولكن فينا أسوة.
أسوة؟
هل يشمل كلام أم المؤمنين الإسراع بين العلمين بالمسعى؟
أنا ما أعرف يعني هذا الكلام عن عائشة رضي الله عنها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرمل إنما فعله أصحابه، فعله أصحابه، والعلماء قالوا إنه لا مرمل على النساء، لأن النساء ضعيفات وهن بحاجة إلى الستر، فلا رمل على النساء. وكذلك لا يعني سعي عليهن بين العلمين. وبعض العلماء أجاز ذلك لكن جمهورهم على أن ليس عليهن ذلك أي بالنسبة للسعي. وأما بالنسبة للرمل ما أعلم, يعني ما أعلم أن فيه خلاف. فالحاصل أن النساء لا يرملن حول الكعبة ولا يجرين بين العلمين الأخضرين في المسعى.
يقول: أنا مسافر ومررت ببلد في يوم الجمعة وصليت الجمعة وقصرت العصر وجمعتها.
ليس الإنسان يجمع العصر مع الجمعة, بل الجمع بين العصر والظهر فقط, ولا تجمع العصر مع الجمعة. وفي ذلك خلاف, لكن راجح أنها لا تجمع. وبعض العلم يقول أنها تعاد, أن إذا فعلها بهذه الطريقة تعاد, لأن الجمع يعني غير صحيح.
يقول السائل: يقول الإمام: تماسوا تراحموا. تماسوا تراحموا, هل هذا الحديث صحيح؟
ما أعرف.
وهل لا بد,
ما أعرف حديثا في هذا تماسوا, وإنما فيه كل الناس يعني يقرب من بعضهم بعض ويتصل بعضهم ببعض, ويعني لا يكون فرجات بينهم, هذا مطلوب. لكن تماسوا ما أعرف شيء جاء بهذا اللفظ.
يقول: ما حكم الحج على حساب الدولة؟
ما في بأس, من حج على حساب غيره سواء كان دولة أو غير دولة فإن ذلك لا بأس به. صح.
سؤاله الثاني يقول: صليت الشفع والوتر ثم صليت ركعتين بالروضة, فما حكم ذلك؟
الإنسان عليه أنه يصلي الوتر آخر شيء من الليل, لكن من أوتر ثم بعد ذلك احتاج إلى الصلاة لأن كان أوتر قبل أن ينام ثم قام فإنه يصلي ما شاء لكن لا يوتر مرة أخرى. والحاصل الإنسان إذا كان صلى الوتر ثم بعد ذلك تيسر له أن يصلي بالروضة يصلي بالروضة ولا شيء عليه, لكن لا يوتر مرة أخرى.
سؤاله الثالث يقول: على كتفي الأيسر وشم, فما حكم ذلك في الحج؟
لا يضرك إن استطعت أن تزيله يعني بعملية من دون أن يلحقك مضرة فهذا هو الأولى, وإن كان يلحقك مضرة اتركه ولا يؤثر عليك في حجك ولا في غير حجك.
يقول: إذا فتحت فرجة أثناء الصلاة في الصف الذي أمامك فهل تتقدم إليه علما بأن ذلك الصف بين السواري؟
لا, الذي بين السواري لا تتقدم إليه, لا تتقدم إليه, لا فرجة ولا غير فرجة. السواري لا يصف بينها إلا إذا امتلأ المسجد ولم يبق إلا ما بين السواري يصلى بين السواري. أما كون الصف الممتد المستقيم يترك الإنسان يروح المكان غير مستقيم لا يصح, غلط, لأن بين السواري الصف مقطعة في السواري, فالإنسان لا يترك الصف المستقيم ويذهب إلى صف مقطعة. بعض الناس يعني يحصل منه خطأ, وهو أنه إذا كان بين السواري وصار في الفرجة ينادي الناس اللي وراه يبيهم يجون, ينادي اللي في الصف المستقيم يجي للصف المقطع, هذا غلط. هذا
سؤاله الثاني يقول: أنا قادم مع حملة إلى الحج ويقولون بأنهم سيذهبون إلى منى في اليوم السابع من ذي الحجة ليلا, فهل أذهب معهم؟
اذهب معهم لا بأس, وأحرم من منى في اليوم الثامن.
هل يجوز ذبح الأضحية في أيام التشريق؟
في أيام التشريق؟
نعم.
في أيام التشريق؟
نعم.
إيش السؤال هذا؟ تذبح الأضحية, الأضاحي تذبح في يوم العيد وأيام التشريق, لعله يقصد الليالي. كيف يسأل عن أيام التشريق؟ إذا ما ذبحت أيام التشريق متى تذبح؟ وإنما الليالي, لعله يقصد الليالي. نعم يجوز أنها تذبح بالليل, لا يلزم أن يكون ذبحها بالنهار, بل يجوز ليلا ونهارا.
تقول: حاجة حاضت في طريقها إلى مكة وقد نوت حج التمتع فماذا تفعل؟
إذا جاء اليوم الثامن وهي لم تطهر وتطوف وتسعى اليوم الثامن إذا ذهب الناس إلى عرفة وهي لم تطوف ولم تسعى فإنها تدخل الحج العمرة وتصير قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، تكون بذلك قارنة لأن العمرة لا يمكن الاتيان بها لأن جاء الحج، فلم تطهر حتى تذهب العمرة. فالمرأة إذا لم تطهر وخرج الناس للحج وجاء يوم عرفة فإنها تنوي الدخول بالحج وتضيف إلى العمرة التي كانت من الميقات، وبذلك تكون قارنة بدل أن كانت متمتعة.
يقول: أديت الحج في السابق وهذه الحجة الثانية، ولقد نويت حج التمتع، أديت العمرة قبل قدومي إلى المدينة، والآن أنوي العودة إلى مكة لأداء عمرة أخرى وأداء مناسك الحج، هل يجوز لي أن أغير نية الحج لأنوي الحج بالنيابة عن والدتي كبيرة السن؟
يعني أنت حججت عن نفسك؟ هو قال حج عن نفسك؟
نعم
له، لأن ما دخل في الحج له أن يدخل في الحج. والدته كبيرة يقول؟
كبيرة في السن.
إن كانت كبيرة في السن ولا تستطيع الركوب والسفر فلك أن تحج عنها، وإن كانت قادرة على الركوب وعلى السفر فليس لك أن تحج عنها.
ما هي صفة التكبير في الأيام العشر من ذي الحجة ومتى يكون؟
في جميع الأوقات التكبير في أيام العشر ليلا ونهارا، وصفته كما جاء بعض السلف: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
هل يجوز الذهاب للشراء لجدة بعد طواف الوداع؟
طواف الوداع؟
يقول: الذهاب لشراء الشراء من جدة بعد طواف الوداع، علما أن جدة هي بلد المغادرة.
أنا كل ما دام أنه ودع البيت وسيذهب إلى جدة خلاص، إيش الإشكال؟ إيش الإشكال؟ يعني ذهب إلى جدة وسيغادر، إيش أي إشكال في هذا؟ أنا ما أعرف وجه السؤال هذا إنسانا، لكن إذا كان قصده أنه يعني يذهب لشراء حاجات من جدة ويرجع طواف الوداع، لا، عليه أن يودع ثم يذهب إلى جدة، وسواء رجع من جدة إلى مكة أو غادر، لأنه بطواف الوداع انتهى من الحج، فلو رجع إلى مكة يكون رجوع ما له علاقة بالحج.
هل يجوز لبس الحزام الطبي فوق الظهر والبطن تحت ملابس الإحرام؟
أعد.
هل يجوز لبس الحزام الطبي فوق الظهر والبطن تحت ملابس الإحرام؟
يجوز، تحته وفوقه، تحته وفوقه، كل ذلك جائز.
يقول: الركعتان المستحبتان قبيل الإحرام، هل تكون قبل ارتداء ملابس الإحرام؟
هذا بالنسبة للمدينة هي التي يعني يمكن الإنسان يعني يأتي بركعتين يعني ويحرم بعدهما، طبعا هذا بعد لباس الإحرام، الإنسان يكون لبس لباس الإحرام واستعد للإحرام ويعني يصلي ركعتين أو يصلي فرض، وإذا ركب سيارته وتحركت يلبي وينوي، ينوي ويلبي، يقول لبيك عمرة إذا كان متمتعا، إذا كان قال لبيك عمرة وحجة، وإن كان مفردا لبيك حجة، وكما قلت الأولى الإنسان يكون متمتعا.
هل يجوز التنفل بعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب؟
لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
هل على الحاج صلاة جمعة بمنى؟
لا، ليس عليه صلاة جمعة، الحجاج ليس عليهم صلاة جمعة ولا صلاة عيد، وإنما يعني هم مقرهم منى، ومن حضر الصلاة للجمعة والعيد والإنسان في المسجد الحرام يسلم على الإمام الذي يسلم الناس سواء العيد أو الجمعة، لكن لا يلزم الناس، ليس لهم، وقال أنه مطلوب منهم يذهبوا للعيد أو الجمعة، ليس لهم ذلك، وإنما يبقون في أماكنهم في منى، وإن كانوا في مكة وصلوا مع الإمام الجمعة أو صلوا معه العيد في المسجد الحرام فلا بأس بذلك.
يقول: من لبس المخيط وأراد الصيام أو الإطعام، فهل يكون الصيام في مكة أو في أي مكان؟ وكذلك الإطعام أين يكون؟
الإطعام بمكة، الإطعام الذي يكون بسبب ارتكاب محظور هو بمكة، وأما الصيام يمكن مكة وغير مكة.
هل يمكن للحاج الصيام في الأيام العشر من ذي الحجة؟
نعم يمكن، يمكن الإنسان يصوم الأيام العشر إذا لم يشق عليه. أما يوم عرفة فلا ينبغي للإنسان أن يصوم يوم عرفة، لأنه يوم عظيم يحتاج فيه الناس إلى النشاط، فلا يصوم فيحصل له بسبب ذلك الكسل والخمول. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا صلوات الله وسلامه عليه ولم يصم.
يقول: الهدي للقارن هل يساق من قبل الميقات؟
الآن هذا الزمن ما في سوق هدي، في ركوب هدي حملة، إذا كان أحد بيحمله بالسيارة هذا اللي يصير، أما ركوب من اللي بيمشي وراه عشرة أيام حتى يصل إلى مكة في هذا الزمن؟ الناس الآن ما في إلا سيارات وطائرات، لكن يمكن حملة فيكون مثل سوقه، يكون حملة مثل سوقه، ولكن الأولى للإنسان ألا يحمل هديا وأن يكون متمتعا.
سؤاله الثاني يقول: هل يجوز شرب الماء بعد رفع الأذان بلحظة بحجة أن الفجر الصادق لا يطلع في لحظة واحدة؟
إذا سمع الإنسان الأذان للفجر وكان الإنسان يعني المؤذن معروف أنه لا يؤذن يعني قبل الوقت، فإن الإنسان عليه أن يمسك عن الأكل والشرب، إلا إذا كان قد بدأ الشرب قبل أن يؤذن ثم أذن وقد بدأ فله أن يكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، لأن هذا استدامة وليس ابتداء، هذا مثل الطيب، الإنسان يتطيب في الأول قبل أن يحرم ويبقى معه الطيب لأن هذا استدامة، ولكن لا يتطيب بعد الإحرام، فكذلك هنا لا يشرب بعد الأذان ولا يأكل بعد الأذان، وإنما عليه أن يمسك عن الأكل والشرب إذا كان قد بدأ به في الأول يكمله.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء على اليد اليسرى، فما هي هيئة تلك الجلسة؟
على كل إنسان يبتعد عن هذه الهيئة، يعني إذا سكن هي من الخلف، أما كونه يعني يتك عليها من أمام أو يعني يحمل سلاح شيء من جهة الأمام ويعتمد عليها لا بأس بذلك، لكن كونه يجعلها من وراء ظهره ويعتمد عليها هذا هو الذي ليس الإنسان يفعله.
وهل لو اتكى على كلتا يديه يكون داخلا في النهي؟
على كل يبتعد الإنسان عن اليدين وعن اليد الواحدة، لا يتكى عليهما من الخلف.
وما هي هيئة التخصر المنهي عنها في الصلاة؟
يعني كونه يضع يديه على خاصرته، يعني الخاصرة يعني هي المكان الذي معقد الإزار، يعني يتخصر يعني يضع يديه على خاصرته، هذه الهيئة لا تجوز وهي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول: ورد في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر النساء أن يطفن من خلف الرجال، فنريد كلمة للنساء بعدم مزاحمة الرجال وأخذ الحيطة والحذر.
نعم، إذا تمكن النساء من ذلك لا شك أن هذا مطلوب، لكن في الوقت الذي الآن يعني يسير الحجاج مع نسائهم يكون انفلاتهم منهم وعدم الوصول إليهم، يعني فما في بأس أن الرجل، وقد تكون المرأة بحاجة إلى محرمها يساعدها، قد تكون كبيرة يكون معها، نعم إذا أمكن ذلك فهذا هو الذي ينبغي، وما إذا كان يترتب عليه ضياع أو المرأة بحاجة إلى محرمها معها فلا بأس أن تطوف مع الرجال، ولكن تبتعد عن يتصل بها رجال أو تتصل بها رجال أن تمسهم أو يمسوها.
يقول أرجو أن تقدموا نصيحة إلى الوالدين اللذين لديهم أبناء ويعيشون بهم في بلاد غير المسلمين ويدرسون أبنائهم في مدارس الكفار.
الواجب على كل من استرعاه الله على رعية حيث يكون أبا أو مسؤولا عن يعني أهله أن يقوم بما يجب عليهم ما يجب له عليهم من الرعاية والإحسان إليهم وبعدهم عن الوقوع في المعاصي أو يعني يتعلموا يعني ما عليه الكفار من العقائد الباطلة. فالمناسب في حق هؤلاء واللائق في حق هؤلاء أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين ولا يبقوا في بلاد الكفار، وإنما عليهم أن يهاجروا حتى يتعلم أولادهم يعني دين الإسلام، ولا يتعلموا عند الكفار يتعلمون دينهم الذي هو دين باطل، لأن الدين الحق عند الله هو الإسلام وكل ما سواه فهو باطل. فكون الإنسان يجعل أولاده يتعلمون في ما عليه الكفار من عقيدة باطلة ومن عبادة فاسدة، لا يجوز الإنسان أن يضيع أولاده ويجعلهم يكونون بهذه المثابة.
هل يجوز للمحرم أن يحلق أو يقصر لزميله المحرم مثله كي يتحلل؟
نعم يجوز، لأن المحرم له أن يقصر لنفسه وله أن يقصر لغيره أو يحلق لغيره، لأن هذا الفعل ليس ارتكاب محظور وإنما فعل واجب، لأن الحلق واجب على الذي انتهى والتقصير واجب على الذي انتهى. فكونه يتولاه الإنسان بنفسه بأن يقصر لنفسه أو يقصر له غيره أو يحلق له غيره من المحرمين لا بأس بذلك، لأن المحرم ما ارتكب محظورا وإنما فعل مع غيره أمرا واجبا على غيره الذي هو الحلق والتقصير.
هل ما ثبت من الأحكام في الحرم المكي مثل اللقطة وضعفة الإثم وتحريم الصيد يثبت في الحرم المدني؟
فيما يتعلق بمكة والمدينة حرمان، الله عز وجل جعلهما حرما وليس في الدنيا حرم سوى مكة والمدينة، وكل من مكة والمدينة لا يجوز قطع الشجر ولا قتل الصيد ولا التقاط اللقطة وتعريفها لمدة سنة، بل تعرف دائما. فهذه أمور مشتركة في الحرمين، كل منهما لا يصاد فيه الصيد وكل منهما لا يقطع فيه الشجر، يعني الشجر الذي يعني أنبته الله، وأما الشيء الذي يغرسه الناس فلهم أن يقطعوه، إذا زرعوا في الحرم وغرسوا شيء في الحرم لهم أن يقطعوه، والشيء الذي أنبته الله عز وجل ليس لأحد أن يتعرض له. فقطع الشجر وقتل الصيد والتقاط اللقطة كل الحرمان في ذلك سواء، اللقطة تعرف في مكة وتعرف في المدينة، ولا يملكها من وجدها بعد سنة، لأن الحرمين يختلفان عن سائر البلاد، وذلك أن الناس يترددون عليهما، فقد يضيع الإنسان له شيء فقد جاء للحج أو للزيارة لمدة معينة ثم ذلك يأتي بعد سنتين أو ثلاث فيسأل عن ذلك الشيء الذي ضاع له. ولهذا لا يملك كغيرهم البلدان الأخرى التي يكون لمدة سنة تعرف ثم يستنفقها صاحبها الذي وجدها. نعم.
يقول هل غسل العبادة سواء الأغسال المستحبة أو الواجبة كغسل الجمعة أصلي به صلاة الجمعة وصلاة العصر وغيرها بدون وضوء؟
الغسل الذي هو غسل الجنابة ورفع حدث يمكن الإنسان ينوي الطهارتين، الطهارة الكبرى والصغرى، لكن في حال اغتساله لا يمس فرجه لأن مس الفرج ينقض الوضوء. وأما الاغتسال للجمعة أو للتبرد أو لغير ذلك فإنه لا يرتفع به الحدث الأصغر لأنه ما رفع به حدث، وإنما فعل به أمرا مطلوب يعني سواء واجبا أو مستحبا فلا يكفي كل إنسان يغتسل الجمعة ثم ينوي أنه متوضئ، وإنما إذا اغتسل للجنابة ونوى أنه متوضئ مع ذلك ولم يمس فرجه بعد أن غسله في الأول فإنه في هذه الحالة يجزيه. هذا خاص في رفع الحدث الذي هو الجنابة، أما الشيء الذي فيه تبرد أو فيه غسل جمعة فهذا لا يعني لا يفيد شيئا فيما يتعلق برفع الحدث، بل على الإنسان يتوضأ وضوءا خاصا بعد أن اغتسل الغسل الواجب أو المستحب أو الذي يكون للتبرد. نعم.
يقول ما هي أركان صلاة الجنازة؟
صلاة الجنازة فيها التكبير، فيها التكبير وفيها قراءة القرآن قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الميت، هذه هي الأمور المطلوبة التي اشتملت عليها صلاة الجنازة، تكبيرات ودعاء وقراءة قرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
هل صلاة الكسوف وكذلك صلاة الاستسقاء لا تقام إلا بإذن ولي الأمر وإن كنا في بلاد الكفر؟
صلاة الكسوف يعني كما هو معلوم يعني ما تحتاج إلى يعني إذن ولي الأمر، إذا وجد الكسوف الناس يصلون كسوف، اللي يصلون جماعة المساجد يصلي فيها جماعة يصلون فيها كسوف، وأما بالنسبة للاستسقاء فكذلك يمكنهم أن يستسقوا إن إذا كان أمكنهم أن يستسقوا بدون يعني أن يحصل يعني شيء يلحقهم به ضرر استسقوا، وإن كان وإن ويمكنهم أيضا بذلك بخطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة يستسقى فيها كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رجل سوف يسافر إلى مكة في اليوم السابع من ذي الحجة وهو يريد الإفراد والإحرام بالحج، يريد أن يكون يوم الثامن، فكيف ومن أين يحرم بالحج مع أن الصحابة كانوا يحرمون في اليوم الثامن؟
أهل السؤال؟
رجل سوف يسافر إلى مكة في اليوم السابع من ذي الحجة وهو يريد الإفراد ويريد أن يكون إحرامه بالحج في اليوم الثامن كما فعل الصحابة رضي الله عنهم،
كيف يفعل هذا؟ يعني يروح بدون إحرام ويحرم في اليوم الثامن؟ لابد من الإحرام من الميقات، سواء بعمرة أو بحج، بعمرة مفردة اللي هو التمتع أو بحج مفرد اللي هو الإفراد أو بحج وعمرة اللي هو القران، الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، لكن يمكن أن يفعل كما فعل الصحابة بأن يأتي بالتمتع، بأن يذهب إلى مكة في يوم سابع بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل واليوم الثامن يحرم بالحجة ويكون بذلك موافقا للصحابة رضي الله عنهم وارضاه.
يقول ما حكم الصلاة على كرسي وهل هي من البدع علما بأنه لم يروى عن أحد من السلف الصلاة عليها؟
اتقوا الله ما استطعتم، الإنسان الذي يستطيع أن يصلي بالركوع والسجود يعني يركع ويسجد ويقوم، والإنسان الذي لا يستطيع أن يجلس لا يستطيع أن يركع يثني رجليه له أن يجلس على كرسي، لا يكلف الله نفسا لا وسعها، وتكون صلاته بالإشارة، أقول يومي بالإشارة، هذا فيما يتعلق بالفرض، وأما بالنسبة للنفل فإذا كان صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم في النفل فإن صلى وهو قادر على القيام وركوع السجود حصلت صلاة كاملة، وإن صلى يعني جالسا فهو على النصف من صلاة القائم كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سؤاله الثالث يقول ما حكم لبس رابطة العنق الكرافتة؟
والله هذه أقول هذا عمل مشين وهذا عمل الكفار وهم الذين أحدثوه، ومن ابتلي من المسلمين بتقليدهم إنما جاءه من تقليد الكفار ومتابعة الكفار، وإلا أي فائدة من هذه الربطة التي هي في الحقيقة ليس لها أساس وإنما أساسه تقليد الكفار.
هل صحيح أن الحاج أو المعتمر يتوقف أن المعتمر يتوقف عن التلبية عند رؤية بيوت مكة؟
لا، الصحيح أنه يتوقف عند البدء بالطواف بالنسبة للمعتمر، لأن هذا هو الذي عليه جمهور العلماء وجاء عن بعض الصحابة.
من كان من أهل مكة وأتى المدينة للزيارة وأراد الرجوع لمكة وفي نيته العمرة، هل يحرم من ذي الحليفة أو عند دخول الحرم؟
الأولى للإنسان أنه ما دام جاء المدينة ويريد عمرة أن يحرم من المدينة، لأن هذا هو الأفضل.
يقول: هل يحافظ الوافد إلى المسجد النبوي على الرواتب وذلك لأجل سفره أم يتركها، وخاصة شرف المكان وضعف الأجر؟
ما دام الإنسان يصلي تامة مع الإمام فإنه يأتي بالرواتب ويأتي بغير الرواتب، يأتي بالرواتب ويأتي بغير الرواتب، ويحافظ على هذه الفرصة السانحة وعدها الموسم العظيم الذي حصله، لأن كونه يحصل صلاة بألف صلاة هذا لا يحصل في كل وقت، فكونه يكثر من الصلاة ويحافظ على الجماعة ويصلي مع الإمام ويأتي بالرواتب هذا هو الذي ينبغي.
ما رأيكم في من يقول إن الصلاة في عرفة للمغرب والعشاء فيها تيسير على الناس، وذلك لتأخر الكثير من الناس في الطريق مما يجعلهم يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يؤدونها في وقتها مع الحرج الشديد، فهل يسهل على الناس في ذلك؟
لو كان خيرا لسبق إليه خير هذه الأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة ما فعل هذا وما قال صلوا لأن هذا أيسر لكم، وإنما انطلق حتى وصل إلى المزدلفة وصلى بها، وسواء وصل الناس إليها وقت المغرب جمع تقديم أو بعد دخول وقت العشاء جمع تأخير، وإذا جاء نصف الليل يصلون حيث أمكنهم الوقت. أما القول بأن الناس يصلون من مزدلفة لعرفة المغرب والعشاء فهذا لم تأتي به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور المحدثة في الدين.
يقول: أريد أن أحج عن بنت أخي وهي كانت ترتدي الحجاب ولكن تصلي وتترك الصلاة، فهل يجوز أن أحج عنها؟
إذا كانت تصلي وتترك ومعنى ذلك أنها غير محافظة على الصلاة لا تحج عنها.
يقول: قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هل الذين يذهبون إلى القبور ويطلبون من الأولياء أن يشفعوا لهم عند الله داخلون في هذه الآية، وهل يعتبرون من المشركين؟
نعم، داخلون في هذه الآية، لأن الله أخبر عنهم أنهم إنما يدعونهم ليقربوهم إلى الله عز وجل، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع هذا ولا جاء عنه هذا، وما قال اطلبوا من الأموات ليدعوا لكم، وهو صلى الله عليه وسلم لما كان حيا يطلب الناس منه أن يدعوا فيدعوا للسقيا، ولما مات ما جاءوا إلى قبره وقال: يا رسول الله ادعوا الله أن يغيثنا، ما قالوا هذا، وإنما كانوا يدعون بأنفسهم أو يطلبون من الأحياء أن يدعوا كما فعل عمر مع العباس رضي الله عنه لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا جبنا توسلنا إليك بنبينا فاسقينا، وإن توسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعوا الله. وأيضا عائشة رضي الله عنه لما قالت ورأساه قال عليه الصلاة والسلام: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي يعني لو مت قبلي دعوت لك. فلو كان الدعاء يطلب منه صلى الله عليه وسلم ويحصل منه بعد الموت لما كان هناك فرق بين أن تموت قبله ويموت قبلها، ولم يكن هناك حاجة إلى أن يقول: لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك.
يقول: حفظك الله ورعاك، هل للحائض أو النفساء أن تسعى قبل الطواف؟ وإذا فعلت ذلك فماذا عليها؟
ما دام أن عليها طواف لا تسعى، تترك السعي بعد الطواف. ما دام أن عليها طواف فإن السعي لا يفوزها شيئا، لأنها ستبقى حتى تطهر، وعليها أن تترك السعي حتى تطهر وتأتي به بعد الطواف.
يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك، كثير من طلاب العلم يطلقون على الحجة الأولى حجة الفريضة الحجة الإسلام، هم لا يقولون عن الصلاة صلاة الإسلام أو صوم الإسلام، فهل هذا الإطلاق ثابت في السنة؟
والله ما أعلم، لكن ما في بأس، لأن حجة الإسلام هي الفرض، لأن الإنسان عليه في عمره حجة واحدة، كل مسلم عليه في عمره حجة واحدة، فهي الواجبة، وما زاد على ذلك هو التطوع، خلاف الصلاة، الصلاة في كل يوم الليلة 5 مرات، ما يقال في صلاة إسلام صلاة إسلام واحدة، صلاة إسلام وثانية صلاة إسلام، هذا فيه حجة، حجة إسلام والثانية حجة تطوع، وأما الصلوات الخمس كلها فريضة في اليوم والليلة 5 مرات، ما في واحدة قالها صلاة إسلام والثانية ليس صلاة إسلام.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؟
يعني معنى ذلك أن العمرة التي يتمتع يعني مستمرة إلى يوم القيامة، لا يقال أنها منتهية في ذلك العام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، بل هذا حكم مستمر ودائم، وهو أن الإنسان يحرم بعمرة، وإن أحرم بعمرة بحج أو عمرة ولم يسق هاديا فإنه يفسخ إحرامه إلى عمرة ويكون متمتعا، وتكون العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، بمعنى أن عمرة التمتع أنها ثابتة ومستقرة، وأنها ليست خاصة في الزمن الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أن يفسخوا إحرامهم بالحج والقران والإفراد وليس معهم هدي إلى عمرة، بل هذا حكم مستمر ودائم إلى أبد الأبد.
هل رضاع الكبير معتبر في الشرع أم هو حالة خاصة؟
ليس معتبرا، وإنما هذا خاص بتلك المرأة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضع ذلك الرجل، وليس هذا حكما عاما لكل أحد، وإنما هو خاص بتلك المرأة، ولو كان رضاع الكبير مؤثرا لأمكن كل امرأة أن تتخلص من زوجها إذا كانت مرضع تحلب حليبها في كأس ثم تعطيه ويشرب، وإذا شرب قالت أنا بنتك من الرضاع أو أنت ابني من الرضاع، هذا غير صحيح، وإنما الرضاع إنما هو كما قال رسول من المجاعة وما كان في الحولين، هذا هو الرضاع الذي يحرم، وهذه قضية خاصة تكون لتلك المرأة ولذلك الرجل الذي وردت فيه.
يقول شيخنا الفاضل، أنا مسؤول عن مدرسة إسلامية ابتدائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل بها بعض المدرسات غير المسلمات، ونحن بحاجة لهن لعدم وجود العدد الكافي من المسلمات. السؤال، هل يجوز أن ألزم من هي غير مسلمة بتغطية الرؤوس رؤوسهن بحجة أن هذا لباس المدرسة الرسمي؟
ليس لك أن تجعل الكافرة تدرس المسلمات، ما دام أن هذا تحت إمرتك وتحت تصرفك فلا يدرس المسلمات إلا مسلمات، ولا تأتي بكافرات يدرس المسلمات.
في يوم عرفة هل يؤذن كل جماعة لجماعتهم أم يكتفى بأذان مسجد نمرة؟
لا كل جماعة يؤذنون، كل جماعة يصلون على حدة يؤذنون ويقيمون.
يقول كيف نرد على الذين يقولون إن النقاب ليس بفرض وليس بسنة بل هو عادة؟
معلوم أن السنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المرأة تغطي وجهها، فهذا كيف لا يقال أنه سنة وقد جاء عن يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب الكرام، وقد جاء في القرآن قل للمؤمنات قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، جاء به القرآن، وجاء في القرآن إذا سألتم فاسألوهن وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فهذا جاء في القرآن، فكيف لا يكون سنة ولا يكون عبادة وهو إنما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يقال إن هذا عادة فقط، وإنما هذا يعني شيء جاء به الكتاب والسنة وجرى عليه سلف الأمة.
يقول ما هو الدليل على أن المبيت الأول بمنى لا يوجب الدم؟
لأنه ما جاء شيء يدل على الترخيص فيه، يعني مثل ما جاء في المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة لأن تلك حصل فيها ترخيص وهذا ما حصل فيه ترخيص, ما حصل فيه ترخيص, فيعني ما جاء شيء يدل على أن الإنسان يعني وما جاء شيء يدل على أنه واجب وأنه بتركه يترتب على ذلك فدية. المبيت من مزدلفة فيه فدية وإذا ترك, والمبيت من منى فيه فدية إذا ترك, وأما المبيت في منى ليلة التاسع فهذا ما جاء فيه شيء يدل عليه.
يقول إذا كنت من الذين رخص لهم بالانصراف من مزدلفة آخر الليل هل يشرع لي طواف الإفاضة والحلق قبل صلاة الفجر عند ذهابي إلى مكة ثم أعود للرمي والنحر؟
نعم يجوز, يعني لك الإنسان إذا رخص له له أن يرمي ويذهب أو يذهب إلى مكة رأسا, لا سيما إذا كان فيه نساء يخشى عليهن من مجيء العادة وبادروا إلى الذهاب إلى مكة وطافوا وسعوا ورجعوا إلى منى ورموا الجمرة فإن لهم ذلك.
ما حكم بيع الذهب بالتقسيط أو مؤجلا؟
لا يجوز, لا يجوز بيع الذهب إلا يدا بيد, لا يجوز بالآجل, لأن بيع النسيئة لا يجوز في الذهب ولا في الفضة يعني فيما بينهما, وكذلك بيع الذهب بأوراق نقدية أو بيع الفضة بأوراق نقدية أو بيع ورق نقدي بورق نقدي, كل ذلك لابد فيه من التقابض.
ماذا نقول لمن قال إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش؟
والله هذا قول بغير علم, لأن هذه أمور غيبية ليس الإنسان يتكلم فيها, يعني هذا أفضل من هذا وهذا أفضل, البقعة الفلانية أفضل, إيه الذي جاء في نص يقال والذي جاء في نص يسكت, الذي جاء في نص يتكلم به وفقا للنص, والذي لم يأتي بنص ما فيه إلا السكوت, والإنسان لا يتكلم في شيء ليس عليه دليل.
من تأخر في مكة بسبب الزحام ولم يبت في منى ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر فماذا عليه؟
إذا كان أنه مفرط, بمعنى أنه ذهابه إنما كان في أول الليل أو في أول آخر النهار, ويعني وقد فاته ذلك يعني بسبب تفريطه, فإن هذا مفرط. وأما إن كان يعني ما حصل من تفريط فالأولى في حقه أن يعمل فدية, يعني احتياطا لنفسه واحتياطا للعبادة, لأنه لا يبعد أن يكون هناك شيء من التفريط.
إذا لم تسقط الحصاة في الحوض عند الرمي فهل يعاد الرمي مرة ثانية؟
خذ حصاة من عند الحوض وارمي بها, لأن الحصاة اللي عند الحوض لم يرمى به رميا شرعيا, الرمي الشرعي هو اللي في الحوض, وأما الذي حصل عند الحوض فهذا رمي به رؤوس الرجال الذين يرمون الجمرات وهو غير شرعي, فيمكنك أن تأخذ حصاة من تحت رجلك وترمي بها.
هل يجوز إعطاء مبلغ من المال مقابل الرمي في اليوم الثالث؟
كيف؟
إعطاء مبلغ من الرمي. نعم. إعطاء مبلغ لمن يرمي في اليوم الثالث.
والله مثل هذا أقول مثل هذا عبادة لا تحتاج إلى مبالغ, لأن الإنسان يذهب يرمي بنفسه فيرمي عن غيره, والإنسان الذي غير محرم ليس له أن يرمي, رمي غير صحيح, والمحرم هو ذاهب فهو يرمي ولا يحتاج إلى مبالغ تصرف لمن هو ذاهب للرمي ثم بعدما يفرغ يرمي لنفسه يرمي لغيره.
من طاف طواف الوداع ثم سافر في اليوم الثاني ما حكمه؟
إذا كان بات عليه نعيد طواف الوداع, إذا كان قد بات بعد طواف الوداع عليه أن يعيد طواف الوداع.
وأيهما أفضل في يوم عرفة, الذهاب إلى مسجد نمرة أو الجلوس في المخيم؟
الإنسان إذا تيسر له يذهب لمسجد نمرة يفعل, وإلا يجلس في المخيم, لأن مسجد نمرة مو برعي يكفي للناس كلهم, فمن كان تمكن من ذلك له ذلك, ومن لم يتمكن فإنه يجلس في أي مكان هو في أرض عرفة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.